أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا في الأبحاث السابقة من المسائل الأساسية المتعلقة بمسألة التشريح، وبقي عندنا بعض التنبيهات المتعلقة بهذا المطلب. التنبيه الأول أننا إذا بنينا على أنه لا يجوز التشريح بالنسبة إلى الذمي، لا يجوز تشريح بدن الذمي، استثنى جمع من علمائنا كالسيد السيستاني والشيخ الوحيد حفظهما الله ورعاهما أنه هذا لا يجوز على نحو الاحتياط الوجوبي، ولكن يستثنى منه مورد ما لو فرضنا أنه تطبيق لقاعدة الإلزام، فلو كان بحسب معتقد الذمي أنه يقبلون أن الميت يشرح بحسب معتقدهم، سواء يرون ذلك مطلقا أو بإذنه في حال الحياة لو أذن أو أوصى أو بإذن الأولياء، فمتى ما فرضنا بأنه كان ذلك بإذنه في حال الحياة فلي أو مطلقا بحسب ما يقتضيه معتقده وملتزم ومذهبه، فيجوز ذلك تطبيقا لقاعدة الإلزام. وقد بحثنا في محله مفصلا قاعدة الإلزام ومدركها ودليلها، وليس البحث ها هنا بحث عن تفاصيل هذه القاعدة، وإنما أشرت إلى تطبيق، وإنما أحببت الإشارة إلى هذه نكتة هذا الاستثناء، وهو تطبيق قاعدة الإلزام في المسألة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أنه هل يجوز التشريح مع فرض، هل يجوز التشريح لأجل الجناية، لأجل احتمال وجود الجناية أو العلم بوجود الجناية وإرادة معرفة القاتل، حيث ذكرنا في بحث سابق أنه التشريح يجوز في مورد المزاحمة لو كان توقف عليه إنقاذ الحي، ولكن الكلام الآن هل يصح أو هل يجوز التشريح للكشف عن الجناية أو لا؟ فنقول أن الجواز مبني على وجود التزاحم، وقد يقال أن هناك مزاحمة بين حرمة تشريح الميت وبين حق أولياء الميت والوارث في القصاص، إذا كان يعرف، إذا كنا نعلم بالقاتل، أو مثلا في ثبوت الدية فإنه لعلهم يعفون ويريدون ثبوت الدية، فإذا يكون المورد من موارد المزاحمة بين حق الميت في حرمة التشريح وحق الحي في القصاص، كما لو أردنا أن نعرف القاتل أو كنا نشك هل يوجد قاتل أو لا، فنريد أنه ننقح هذه المسألة، إذ على تقدير ثبوت القاتل يثبت حق القصاص أو حق العفو. فهذا هو دعوى تصوير المزاحمة. ولكن الصحيح أو ولكنه الصحيح أن ما أفيد محل تأمل وإشكال بل منع، فإن التزاحم إنما يكون بين حكمين إلزاميين، ولا يوجد هاهنا حكم إلزامي في مقابل حرمة التشريح، فإن ثبوت حق الورث في القصاص تارة بل ليس هو إلزامي على كل تقرير، وإنما هذا حكم وضعي وهو على نحو الجواز، إذ لهم أن يقتصوا ولهم أن لا يقتصوا ولهم أن يعفوا. فتارة نتكلم عن أنه يعلم أن هناك قاتل ويراد تحديده عن طريق مثلا التشريح، فبالتشريح سنعرف القاتل مثلا لو توقف معرفة القاتل على التشريح، ولكنه ها هنا ثبوت القصاص نعم إنما هو حكم وضعي على نحو الجواز، ولا معنى وقوع التزاحم بين الحكم التكليفي الإلزامي والحكم الوضعي، وأيضا حكم وضعي ترخيصي لا يتضمن حكما إلزاميا، لا يستبطن بالملازمة حكم إلزامي حتى يحصل تزاحم بين حكمين إلزاميين. والإشكال أوضح لو لم يحرز أن هناك قاتل أو هناك متعدي، ولكننا نريد أن نقوم بعملية التشريح لنستكشف أسباب الموت، هل هو موت طبيعي أو هو موت بفعل فاعل بالجناية، فهنا لا مصححة لجواز تشريح الميت لعدم أصلا معرفة الموجب. يعني في الفرض الأول كنا نفترض أننا كنا نعلم أن هناك قاتل، هنا أصلا لا نعلم هل توجد جناية أو لا توجد جناية، فجواز التشريح ها هنا أوضح وأوضح، يعني الإشكال في جواز التشريح يكون أمرا واضحا، فالتشريح ها هنا يكون لا يصح محل إشكال. إذن ليس من موارد جواز التشريح مسألة الجناية. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، هل لأولياء الميت الإذن في تشريح ميتهم أو لا؟ فهل لأوليائه الإذن أو لا؟ المعروف بينهم أنه ليس لأولياء الميت الإذن في تشريح الميت، والوجه في ذلك واضح، وذلك لأنه لا دليل على ثبوت الحق، بل حق للأولياء بأنهم يأذنون، وذلك لأن حرمة التشريح مقتضى إطلاق الدليل الذي ذكرنا، وهو صحيحتي عبد الله بن سنان وعبد الله بن مسكان، حرمته ميتا كحرمته وهو حي. والمفروض أن الدليل مطلق، سواء كان التشريح يوجد بل إذن من قبل الأولياء أو لا يوجد إذن من قبل الأولياء، فمقتضى إطلاق حرمة التشريح أنه لا يجوز التشريح مطلقا، ولا دليل على تقيد جواز التشريح بفرض وجود الإذن من قبل الأولياء. إذن لم يثبت تقيد جواز أو حرمة التشريع بعدم إذن الأولياء، فلا ولاية لهم على ذلك. والمسألة مسألة حكم شرعي، ليست منوطة بأنه هل التنبيه الأخير في مسألة التشريح، وهو أنه لو فرضنا أن الميت في حال حياته أذن أن يشرح جسده أو أوصى بذلك، فهل له الإذن في أن يشرح أعضاؤه وتقطع أعضاؤه أو لا؟ وكذا لو أوصى فهل وصيته نافذة أو لا؟ وقد أفاد السيد الإمام رحمة الله عليه في مقام الجواب عن هذا المسألة بقوله: وأما إذا أذن في ذلك ففي جوازه إشكال، لكن بعد الإجازة ليس عليه الدية وإن قلنا بحرمته، في صفحة 371 من كتاب المستند معتمد تحرير الوسيلة. والكلام يقع في مطلبين: المطلب الأول في الحكم التكليفي، والمطلب الثاني في الحكم الوضعي. أما البحث في الحكم التكليفي، فهل يجوز تشريح بدن الميت لو أذن الميت وهو في حال الحياة؟ قال: أنا أقبل أن تشرحون أعضائي، خذوا أعضائي واعطوها للمسلمين أو لأجل الطب، أذن في ذلك. أو أوصى في الوصية بأنه أوصيكم بأنه لي تأخذون أعضائي وتوزعونها على المحتاجين، أو تبيعونها أيها الورثة وتستفيدون منها، أو تعطونها الأطباء يستفيدون منها في الطب، فهل هذا الإذن أو الوصية تصحح تشريحه أو لا؟ اختلف الفقهاء في الجواب عن هذا المطلب في الحكم التكليفي. ذهب السيد الخوئي قدس سره أنه لو أوصى الميت بأنه يشرح جسمه فيجوز ذلك، يجوز ذلك. ولكن السيد الإمام والشيخ الوحيد والشيخ التبريزي ثلاثتهم كلهم احتاطوا وجوبا بعدم الجواز، والإذن لا أثر له في المقام. فما هو الوجه في كلا القولين؟ فهنا نتكلم أولا عن وجه المنع، ثم ويتضح به وجه الجواز. يقال أن وجه المنع هو التمسك بإطلاق الأدلة السابقة، فإن عمدة الدليل على حرمة التشريح إطلاق تنزيل حرمة الميت منزلة الحي، ومقتضى هذه الروايات لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا مقتضاها حرمة التشريح مطلقا، ولم تقل الرواية إلا إذا أذن. فإن قلت بأنه لو أوصى فيجب تنفيذ وصية المسلم، فيحصل تعارض بين دليل حرمة التشريع وبين وجوب تنفيذ الوصية، فمقتضى إطلاق وجوب تنفيذ الوصية أنه يجب تنفيذ الوصية مطلقا، ومقتضى حرمة التشريح يحرم مطلقا، وصى أو لم يوصي. والنسبة بين دليل وجوب الوصية وحرمة التشريح العموم والخصوص من واج، ويتعارضان في موردنا ويتساقط الدليلين، نرجع إلى البراءة عن الحرمة. هذا الكلام غير صحيح، فإنه لا إطلاق في أدلة الوصية لتنفيذها حتى في الحرام، فإن الوصية إنما يجب تنفيذها فيما لو لم يوصي بالحرام، يعني في دائرة المباحات والمستحبات والواجبات. أما لو أوصى بأمر محرم قال اقطعوا رحمي، لا تسلمون على فلان، لا تصلي، هذا وصية غير نافذة. ولهذا قالوا الوصية ليست مشرعة، فلا تقلب الحرام إلى الحلال. الوصية ليست مشرعة، مثل الشروط، الشروط ليست مشرعة، لا الشرط لا يقلب لا موجود الشرط لا يقلب الحرام إلى الحلال. فإن قلت بأنه صحيح، نحن لا ندعي أن الوصية أو الإذن يوجب قلب الحرام إلى الحلال، إنما الكلام في أن هذه الحرمة حق جعله الشارع للمسلم، فهذا بمثابة الحق، حق احترام، أنه الشارع جعل له حق، ومقتضى هذا الحق مراعاة حق الحرمة أن لا يشرح، والحقوق بيد صاحبها، فمقتضى كونه حقا له أن يرفع يده عن حقه بإذنه أو وصيته. وبناء على هذا قد يقال بعد وجود الإذن منه والوصية يجوز لك أن تشرحه لأنه رفع اليد عن حقه. ما هو رأيك شيخ مرتضى؟ ما سمعنا صوتكم.
ما الدليل على أنه مثلا للولاية، ولاية الأب مثل حقا له أدلة، يوم السلام
حرمته ميتان حق، هذا باب الحقوق، حرمة حق الحرمة، حق الاحترام أنك تحترمه.
الدليل عليهم
ظاهر أدلة حرمة المسلم ميتا كحرمته حي، العرف إذا تلقى الناس يقول هذا في مقام أن الشارع يجعل له حق الحرمة، حق الاحترام، مثل أن يجعل للمال حق، مثل أن المال له حق الاحترام، له أن يرفع يده عن حقه في ماله فيقبل بإتلافه، كما أنه في المال هناك احترام لماله وله أن يرفع يده عن احترامه، له أيضا في بدنه وأعضائه كماله حق في أنه يحترم وله أنه يرفع يده عن حقه، فكما أن له أن يرفع يده عن حقه في ماله له أن يرفع يده عن حقه في بدنه وأعضائه.
أي هو يعنون بذلك أنه هو حق قابل للإسقاط،
كل حق قابل للإسقاط كما قرر، ماكو حق مقابل للإسقاط. الفرق بين الحق والحكم أن الحكم الشرعي مقابل، ذكر الشيخ العظم في المرحب كتاب البيت قوام الحق قابلية للإسقاط، إذا ما يقبل الإسقاط هذا مو حق، هذا شيء يلزم عليه، هذا مو حق، قوام الحق قابليته للإسقاط، وإلا حق مقابل للإسقاط شنو هذا؟ حق مو حق، هذا صار حكم شرعي عليه بعد مو حق. والجواب على ذلك بأنه ظاهر الروايات أن هذا حكم شرعي، أنه يحرم قطع أعضاء بدن الحي في حال الحياة كحكم شرعي. فأولا نأتي إلى حال الحياة، في حال الحياة لا يجوز أن تقطع أعضاء حتى لو أذن، لو قال أذنت لكم أن تقطعوا رجلي، أن تقطعوا قلبي، هذا قد يقال حكم شرعي لا يجوز، أن تقطعوا رأسي، أن تقطعوا تزيلوا رئتي وقلبي، فهل له حق في أن يقطع أعضاؤه؟ هذا حكم شرعي. فظاهر الأدلة أن الشارع حكم حكما شرعيا بحرمة قطع أعضائه في حال الحياة وحرمة قطعها في حال الممات، وقوله حرمته حيا كحرمته بل ميتا، الشارع جعل الحرمة له كحكم وضعي، لها آثار تكليفية، وليس هذا من باب الحق العقلائي حتى يقال أنه قابل للإسقاط. إذن لا يجوز تشريح جسد الميت ولو كان مع إذنه مسبوقا بإذنه في حال الحياة ووصيته، لأن ظاهر الأدلة أن حرمة الميت المسلم من باب الحكم الشرعي وليس من باب الحق العقلائي أو حق شرعي، ليس من باب الحقوق، بل هو من باب الأحكام الشرع الشرعية. فلا يجوز للمكلف التخلف عن، مثل الغيبة، هل يقال يجوز لي أنه أن تغتابوني لأن رفعت حقي؟ قبلت لكم، قبلت أن لا تحترموني، سبني واشتمني، وقالوا السب والشتم والغيبة حرام شرعا لأنها أحكام شرعية، وظاهر الروايات إفادة الحكم للحق، وبناء على هذا فلا يترتب أثر لا على الإذن ولا على الوصية، لأن هذه أحكام شرعية والوصية بالحرام غير نافذة. هذا تمام الكلام في توجيه كلام من؟ القائلين بالمان.
إذا كان حقاً فليكن لسان روايات باید چطوری میشود؟ اگه حق بود.
أقل مثلا إذا كان هذا من فله، يعبر فله، له حد حق، فله يحط شيء باختياره، يعني يعبر بتعبير له المشيئة. فله أن يأذن، يجيب عبارات وقراء تشير إلى أنه حق، لأن ظاهر الرواية تتكلم بما هو مولى حكم شرعي، من قطع رأس ميت فعليه الدية لأن حرمته حيا كحرمته ميتا، ظاهره أنه بيان، هذه العبارة ظاهرة في الكشف عن وعاء التشريع أن الشرع جعل الحرمة. أما يقول فله أنه يسقط يده عن احترام، يجيب آثار
ليكن العبارات يؤذن أن نحو
اختيار نعم ومشيئة، ويشير إلى هذا المطلب، وإلا ظهر هذه الروايات التعليلية أنها في مقام بيان إخبار عن جعل شرعي، وهو أن الشرع جعل الحرمة للإنسان، هذا حكم شرعي،
هو حكم واحد،
حكم واحد. هذا كله الوجه في أن الوصية والإذن لا أثر لهما. أما القول الآخر وهو ما ذهب له السيد الخوئي قدس سره، وهو أنه لو أوصى أو أذن جاز له ذلك، فمنشأه أنه دعوى أن الظاهر من التعليل في صحيحة عبد الله بن سنان وعبد الله بن مسكان، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حي، أن هذه الأدلة في مقام بيان إمضاء لأمر عقلائي. نوجه كلام السيد الخوئي غير هذا الذي ذكره هنا، إمضاء لأمر عقلائي. شلون سيدنا الخوئي يقول، أنا أعمق كلامه، كل مورد جاءنا دليل لفظي، فمقتضى القاعدة كما قلتم ظاهر أحكام تكليفية، إلا إذا قامت قرائن على أن هذا إمضاء لمرتكزات عقلائية. ويوجد عندنا يا شيخ مرتضى مرتكز عقلائي، أن الإنسان له سلطنة على ماله وبدنه، ومقتضى هذه السلطنة أن العقلاء يقرنون أن الإنسان محترم فلا يتعدى على ماله وعلى بدنه. هذا أمر عقلائي، في القوانين العقلائية لا يقبلون أن إنسان يتعدى على بدن إنسان، فمسألة الاحترام قضية عقلائية. فإذا كانت قضية عقلائية وجاء الشارع وقال أن هذا له حرمة، فهو إمضاء للمرتكزات العقلائية، والعقلاء يرون هذا حق، من حق الإنسان أن يحترم أن له حرمة، فتكون هذه الأدلة محفوفة بارتكازات عقلائية تقرر أن العقلاء يرون أن هناك حق، حتى لو ما جاءتها حق، وهو حق الاحترام في الإنسان، أصالة الاحترام في الإنسان. فالروايات محفوفة بمرتكز عقلائي قائم على أن الاحترام حق من الحقوق، فتكون الأدلة إمضاء لمرتكزات عقلائية.
هذا الارتكاز العقلائي نفس الناس مسلطون على أبدانهم.
نعم
نفسهم،
وإن كان هذاك منشأ إليه، السلطنة من الفروع، الاحترام هو الأساس، لأن الإنسان له احترام، فمقتضى الاحترام أن له، مقتضى حق الاحترام أنه لا يصح للغير أن يتعدى عليه، وأن له السلطنة على شنو، على بدنه. هذه من آثار أصالة الاحترام. مريت لكم بحثوا عن أصالة الاحترام، بحثها سيد المنتقى في بحث الزكاة حسب ما أتذكر أو الخمس، بحث بحث أصالة الاحترام. فإذا هذا أمر عقلائي، فالروايات إمضاء لمرتكزات عقلائية، فيكون حينئذ بمقتضى هذه النكتة الارتكازية إمضاء المرتكز، يكون الرواية في مقام بيان الحق. وإذا كان حقا فقوام الحق، هذا الفرق بين الحق والحكم، الحكم الشرعي ليس بيد الإنسان إن شاء وإن لم يشاء، بخلاف الحق، قوام الحق أن يكون بيد المكلف، له أن يرفعه كالشرط، له أن يتنازل عنه كالخيار، الخيار من قبيل الحقوق، له أن يرفع يده عن خياره ويسقطه. ولكن وجوب الصلاة، وجوب الخمس، ليس من قبيل الحقوق، أحكام تكليفية. فيكون مقتضى هذا يا شيخنا المرتضى أن هذا حق من الحقوق، إذا كان حق فله أن يرفع يده عن حقه، وإذا رفع يده عن حقه بأن أوصى، فإذا يجوز حينئذ القاطع. فليست الروايات في مقام بيان الاحترام الشرعي التعبدي، بل هي في مقام بيان الاحترام العقلائي، والاحترام العقلائي بنظر العقلاء من قبيل الحقوق، فيكون بيد المكلف رفعه ووضعه. ما رأيك في هذا التوجيه لكلام السيد الخوئي؟ ما في حق عقلاء حق الاحترام. لما انهم شار ما يقول ان الانسان محترم ما لك حق تتعدى عليه. لماذا العقلاء ما يقولون تتعدى على الناس؟
محترم مثلا جواز اسقاط مثلا
كل حق قابل للاسقاط.
هذا ليس مثلا له
ان العقلاء ما يقولون اذا هو ميت او صاخر لو اذن وش تريدون بعد. اذا العقلاء يقبلون انه الميقول كل الان الأعضاء وهذا الأعضاء مثل عقلائية. يقبل العقلاء أن الإنسان يتنازل عن حق احترامه فيقول إذا مت فأخذوا أعضائي وأعطوها. بالعكس يمدحونه فيقول هذا إنسان خير. مقبول هذا عند العقلاء. ولعله لأجل هذا الشبهة أو الإشكال لم يجزم مثل السيد الإمام أو الشيخ الوحيد أو التبريزي بأنه بعدم الجواز مع وجود الإذن والوصية، وإنما احتاط احتياطا وجوبيا. ولعله لاحتمال وجود منشأ أن يكون هذا احترام عقلائي وليس احترام شرعي تعبدي. فالذي يجزم بالنكتة التي أقول بها كالسيد الخوئي يقول هذا حق فله أن. الذي يجزم ببطلانها يفتي بأنه لا يجوز. الذي يشكك فالاحتياط هنا موجود في المقام. نحتاج إلى إمضاء. فرق بين الارتكاز إذا أردنا أن نستدل بينا هذا المطلب. تارة نتكلم عن الارتكاز أو السيرة لكي نستدل بها على حكم شرعي، وتارة نتكلم عن الارتكاز والسيرة المؤثرة في ظهور الدليل الشرعي. ففرق بين البحثين. تارة نريد أن نتمسك بالسيرة لإثبات حكم شرعي. مثلا عندنا سيرة عقلائية على أن الحيازة سبب للملكية. عندنا عقلاء يعملون بخبر الثقة، يعملون بالظهور. فهنا نقول الشارع سكت عن السيرة، سكت عن الارتكاز ولم يردع، فنستكشف من السكوت الإمضاء. هنا السيرة جعلناها في مقدمات في صراط إثبات حكم شرعي. تارة عندي روايات، عندي آيات أريد أن أستظهر منها. الاستظهار يحتاج إلى قرائن، من القرائن هي السير، هي الارتكازات العقلائية. فهنا نجعل الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية من القرائن المحتفة بالدليل للكشف عن ظهور الدليل. نبحث عن ظهور الدليل يا شيخنا، نبحث عن ظهور الأدلة. نوسط الارتكازات من باب الاستظهارات، نقول ارتكازات محفوفة بهذا الدليل. احنا عندنا دليل لأن حرمته حيا، لأن حرمته وهو بل لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي. ما هو الظاهر من هالرواية؟ احترام تعبدي أو احترام عقلائي؟ انجي نتمسك بشنو؟ بنكتة ارتكازية لاستظهار الدليل.
فبناء على ذلك السيد الخوئي لم يجعل الارتكاز دليلا مستغلا، بل جعله
استكشاف الظهور.
استكشاف الظهور.
نعم، تقرير الاستكشاف ظهور الروايات. هل الروايات في مقام بيان الاحترام أو ما في مقام أو ليست في مقام بيان الاحترام؟ خب السير ما يجزم بهذه النكتة. قلنا لا، قلنا ذكرنا شيخنا تارة الفقيه يجزم بالنكتة التي ذكرتها فيقول بالسيد الخوي، تارة يجزم باشتباهها وخطئها وينكر وجود ارتكاز أو سيرة عقلائية أصلا وموجودة محتفة بالأدلة. يجزم بأنه لا يجوز.
وتارة يحتمل هكذا فيتردد عنده الآن، فله أن يحتاط وجوبا. المسألة ليست مسألة جزمية. هذا هو الوجه الآخر، هذا الوجه للوجه كلام السيد الخوئي قدس سره. فإذا عندنا حرمة عرفية، حرمة عقلائية، وهي نوع من الحقوق، وبناء على هذا يتم كلام السيد الخوئي قدس سره. هذه هي نقطة السيد الخوئي قدس سره. النقطة الثانية، جيب نقاط كلام السيد الخوئي. النقطة الثانية، قد يقال بأنكم أنتم يا أصحاب المسلك الأول تتشبثون بالتعليل، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي. ظاهر هذه الروايات أن نكتة الحرمة، حرمة التشريع، هي كون هذا خلافا للإحترام، وخلاف الإحترام يعني الهتك، فيدور الحرمة مدار عنوان الهتك. والمرتكز العقلائي والعرفي لا يرى أنه مع إذنه ووصيته أننا قمنا بهتك الميت، فإن الهتك كل ما هو مناف لحرمته واحترامه. وأما إذا كان هذا ناشئا من إذنه ورضاه فلا يقول العرف أن هذا هتك. إذا دخلت أنا بيت فلان بإذنه يقول هتكته، لكن لو دخلت بدون إذنه هتكته وهتكت حرمته وعليك ما عليك. فسيدنا الخوئي يقول لأن حرمته حرمة، والعرف لا يقول هذا خلاف الحرمة، وقلنا الحرمة ليس بمعنى الحكم الشرعي، تذكرون إن شاء الله، الحرمة بمعنى الاحترام في قبال الهاتك. فليست الرواية تقول أنه بيان للحرمة التكليفية، تبين إلى الحرمة. ولا يرى العرف مع وجود الإذن أن هذا هتك للحرمة، وبناء عليه يجوز. وهذه نكتة شنو؟ اتركوا غض النظر عن وجود ارتكازات عقلائية وهي حق الاحترام. بالنتيجة أنه لا يصدق أن هذا حرمته حيا كحرمته ميتا، لو كان حيا لما كان هذا خلاف الحرمة. حرمة الحرمة حريم الشخص قباله الهتك، وبناء على هذا يجوز. وليس هذا مبني على أن الحرمة حق، توقف على ذلك. لا لا لا، نحن لا ندعي لأن أن الحرمة هي حق كما في بعض الكتب، لا، هذه نكتة أخرى. نقول حرمة عرفاً يعني في قبال الهتك، والحرمة إنما تكون حرمة إذا لم يأذن، وإذا أذن لا يقال أنا هتكت حرمته وأنا خالفت حرمته وتجاوزت حرمته. وهذا مو مبني على أن المسألة من باب الحق أو الحكم الشرعي، أصلاً الحكم الشرعي يدور مدار الحرمة. فالشارع كأنه يقال حرمة تشريح الميت حيثيتها التقييدية أن هذا خلاف حرمته، وهذا ليس خلاف الحرمة، هذا مو هتك له، فيجوز حينئذ مع إذنه ووصيته. هذه نقطة رقم كام؟ 2. النقطة الثالثة تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.